الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه وللحاضرين ولعموم المسلمين، وبإسنادكم حفظكم الله تعالى. قال الإمام مالك بن أنس الأصبحي إمام دار الهجرة رحمه الله تعالى في كتابه الموطأ برواية عبد الله بن مسلمة القعنبي، قال رحمه الله تعالى في باب الزكاة في العين من الذهب والورق: قال مالك: في رجل كانت له 5 دنانير من فائدة أو غيرها، فتجر فيها فلم يأتي الحول حتى بلغت ما تجب فيه الزكاة، فإنه يزكيها وإن لم تنمو إلا قبل أن يحول عليها الحول بيوم واحد، أو بعدما يحول عليه الحول فلا زكاة عليه فيها حتى يحول عليه الحول من يوم زكيت.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، كنا قد توقفنا في هذا الباب وهو باب الزكاة في العين من الذهب والورق، ومر معنا أن هذا الباب تكلم فيه الإمام مالك رحمه الله تعالى عن شروط متعلقة بزكاة الذهب والورق، ومنها ما يتعلق بالنصاب، ومنها ما يتعلق كذلك بحولان الحول. وقد تكلم الإمام مالك في هذا الباب والأبواب التي بعده بكثير من فقهه ورأيه رحمه الله تعالى، وقد عني العلماء رحمهم الله تعالى بضبط ألفاظ ما نقله الإمام مالك عن غيره أو تكلم به، فضبطوه صرفا وضبطوه كذلك لغة وبينوا معانيه. وقد ألفت كتب متقدمة في تفسير كلام الإمام مالك، وسأذكر واحدا من أقدم الكتب التي ألفت، بل من أوائله، وهو كتاب تفسير الموطأ لابن مزين الأندلسي، وهو ممن روى موطأ مالك من طريق يحيى بن يحيى من طريق ابن وضاح، يعني روى عن شيخه محمد بن وضاح عن يحيى بن يحيى عن مالك الموطأ، وروى كذلك رواية ابن قاسم وغيره. وابن مزين ممن توفي سنة 256 أو نحو هذا، فهو متقدم، وقد كان متميزا عن غيره بمعرفته بألفاظ الإمام مالك ومراد الإمام مالك، وكان في كتابه هذا كثيرا ما يقارن كلام مالك في رواية يحيى بكلامه في رواية غيره، ويوضح مراد الإمام مالك. ومن رحمة الله عز وجل أن كتابه هذا طبع في السنة التي نحن فيها بعدما كان يظن فقده، وقد وجد كثير من أجزائه وإن لم يكن كاملا، فإن كتاب الزكاة غير موجود في الأجزاء المطبوعة من تفسير الموطأ ليحيى بن مزين. مما يتعلق بالدرس الماضي أنه مر معنا أن القاسم قال: وكان أبو بكر الصديق إذا أعطى الناس أعطياتهم، هكذا ضبطها معنا في الكتاب، أعطياتهم بفتح الهمز، وهو الصواب، إذ ربما ذهب وهلي فنطقتها بالضم، فنبهني بعض الأخوة، أخونا سعد جزاه الله خير، إلى أنها بالفتح، وهو كذلك، وذلك أن المفرد هو عطية، وجمعها أعطية، وجمع الجمع أعطيات، لأن الجمع أعطية بفتح الهمز، فيكون جمع الجمع أعطيات، فالصواب أن تكون بالفتح، بفتح الهمزة لا بضمها كما مر معنا. مما توقفنا فيه في هذا الدرس قول الإمام مالك، قال الإمام مالك: في رجل كانت له 5 دنانير من فائدة أو غيرها. يقول الإمام مالك: لو أن رجل له 5 دنانير، لما نص على 5؟ لأن 5 دون النصاب، إذ النصاب عشرون دينارا. فمالك يقول: لو أن رجلا يملك من الذهب دون النصاب، هذا مراده. قوله من فائدة أو غيرها، أي استفادها بأي طريق، سواء استفادها بإرث، أو استفادها بفائدة ربح تجارة، أو استفادها بغير ذلك من الأمور، فكل طريق يتملك بها هذه ما دون النصاب فالحكم فيه واحد. قال فتجر فيها. قوله فتجر فيها أي تاجر في هذه الدنانير الخمس. قال فلم يأتي الحول. الحول معنى قوله لم يأتي الحول أي لم يكمل الحول من الذي ابتدأ بتملكه الخمسة الدنانير. فإذا ابتدأ بملكه دون النصاب فإذا كمل الحول هذا الذي قصده بقوله لم يأتي أي لم يكمل الحول حتى بلغت فيه أي في الحول الزكاة. كيف تبلغ الزكاة؟ بأن تبلغ النصاب فتاجر بالخمسة الدنانير حتى بلغت 20 دينارا. قال مالك فإنه يزكيها. انظر هنا قال فإنه يزكيها. هذه المسألة خاصة بأموال التجارة وليست عامة في كل مال مستفاد. وقد بوب القاضي عبد الوهاب لهذه المسألة بقوله النصاب في أموال الزكاة، عفوا النصاب في أموال التجارة، النصاب في أموال التجارة بأي طرفي الحول يعتبر. إذن الخلاف في هذه المسألة متعلق بأموال التجارة التي نمت بسبب التجارة، لأنها قد تكون نمت بغير التجارة بأن جاءه إرث أو نمت بسبب كراء ونحوه. نحن نتكلم أنه ملك دون النصاب ثم نمت بسبب التجارة فقط. فما المعتبر في حولها؟ لأهل العلم ثلاثة أقوال. قول الإمام مالك وهو المعتمد عند أصحابه أن المعتبر هو آخر الحول، ولذلك قال في هذا المثال إنه في أول الحول كان دون النصاب وإنما ينظر لآخر الحول ولو قبله بيوم كما سيأتي في تتمة الكلام. إذن فمالك اعتبر كمال النصاب في أموال التجارة في آخر الحول فقط. وأما أبو حنيفة النعمان بن ثابت فإنه اعتبر الحول في أوله وفي آخره دون وسطه، فيقول يجب أن يبتدئ الحول وقد ملك النصاب وأن ينتهي الحول وقد ملك النصاب، فإن نقص في الوسط فإنه لا أثر لنقصانه في أثنائه. وأما الجمهور وهما الشافعي وأحمد فيشترطون وجود النصاب في أول الحول وآخره ووسطه، وثمرة ذلك أن النصاب إذا نقص في وسط الحول فقط فتجب الزكاة عند مالك وأبي حنيفة دون الشافعي وأحمد، وإن نقص النصاب في أول الحول فقط أي ابتداؤه فتجب الزكاة عند مالك فقط، وإن نقص النصاب عند تمام الحول وكماله فلا تجب الزكاة عند الأربعة. إذن هذه المسألة مبنية على أو هذه الكلام لإمام مالك مسألة من رؤوس المسائل المشهورة، وعندما أعبر برؤوس المسائل فهي المسائل التي يبنى عليها خلاف في مسائل وتفاريع كثيرة. وقد ذكر الشيخ تقي الدين أن رؤوس المسائل بين 400 إلى 500 مسألة. نعم نكمل كلام الإمام مالك. قال وإن لم تنمو. هنا قوله إن لم تنمو هكذا جاءنا في النسخة التي بين أيدينا من رواية القعنبي، وفي رواية غيره كرواية أبي مصعب الزهري المدني ورواية يحيى بن يحيى الليثي وغيرهم، فإن لم تتم أي يتم النصاب ويكمل. ولفظة تنمو قد تكون دالة على تمام النصاب، ولكن اللفظة تتم أوضح في الدلالة على المراد لأنها نمت ولكن لم تنمو النمو الذي تبلغ به النصاب. نعم قال مالك وإن لم تكن وإن لم تنمو أو إن لم تتم إلا قبل أن يحول عليها الحول بيوم واحد. إذا لم تكن قد بلغت النصاب إلا قبل تمام الحول بيوم واحد وجبت عليه الزكاة. وهذا يدلنا على ما ذكرت لكم أن المعتبر في نصاب التجارة هو آخر الحول فقط عند مالك رحمه الله، وإذاك قال ولو لم يكن إلا في آخر يوم فقط. وحينئذ فإن قول مالك في رواية القعنبي وإن لم تنمو أي لم تنمو إلى أن تبلغ النصاب. ثم قال مالك أو بعدما يحول عليها الحول فلا زكاة عليه فيها. يقول لو أنه كمل الحول وهو لم تبلغ بعد 20 دينارا فلا زكاة عليه، لأن آخر الحول لم يكن قد كمل النصاب، وهذا معنى قوله أو بعدما يحول عليه الحول فلا زكاة عليه فيها. قال حتى يحول عليه الحول من يوم زكيت، فمن حين يتملك النصاب ينتظر سنة كاملة ثم بعد ذلك يزكيها.
قال مالك: في رجل كانت عنده 10 دنانير فحال عليها الحول ثم اشترى بها سلعة فربح فيها 10 دنانير أخرى، إنه يزكيها مكانها ولا ينتظر بها أن يحول عليها الحول من يوم بلغت ما تجب فيه الزكاة، لأن الحول قد كان حال عليها وهي عنده 10 دنانير، ثم لا زكاة عليه فيها حتى يحول عليها الحول من يوم زكيت.
نعم، هذه الكلام الثاني لإمام مالك. كثير من الروايات التي وصلتنا نقلت للإمام مالك القول الذي سبق شرحه وهذا القول المذكور هنا، وهذا فيه إشكال، فقد ذكر جماعة منهم ابن عبد البر وتبعه الزرقاني في شرحه أن المسألة الثانية مثل المسألة الأولى تماما لا فرق بينهما، ولكن المسألة الأولى مفروضة في 5 دنانير والمسألة الثانية مفروضة في 10 دنانير، والخمسة والعشرة كلاهما دون النصاب، إذ النصاب 20 دينارا فلا فرق بين المسألتين فمعناهما واحد. وقد أجاب عن ذلك الزرقاني بجواب فيه نظر، فإنه قد ذكر الزرقاني لما ذكر أن المسألتين معناهما واحد قال: فلعل مالكا سئل عن المسألة الخمس ثم سئل عن العشر فذكرت المسألتين، وهذا فيه نظر. لما؟ لأني ذكرت لكم في الدروس الأول نقلا عن ابن رشد صاحب البيان والتحصيل أنه قال إن كل مسألة في الموطأ قيل فيها سئل مالك، فليس معنى ذلك أن الراوي سمع سؤالا سئله مالك، وإنما مالك هو الذي أثبت هذا الكلام في الموطأ، فمالك هو الذي أثبت هذا القول وليس من سؤال السائلين. إذن هذه المسألة الأولى فيما يتعلق بالقول الثاني لمالك. المسألة الثانية أن هذه المسألة بينها وبين رواية يحيى وأبي مصعب فرقان. الفرق الأول في آخر هذه الجملة حينما قال: لأن الحول قد حال عليها وهي عنده 10 دنانير، هكذا في النسخة التي بين أيدينا، والتي في الرواية الأخرى وهي 20 دينارا وهو الصواب، لأن الحول كمل عليه فوجب عليه الزكاة وقد بلغت النصاب، والنصاب 20 وليس 10، ولذلك أظن أن هذا وهو لفظة 10 دنانير تصحيف وليست هي رواية القعنبي، لأن عامة الرواة يروونها 20 وهو المستقيم به الكلام ولا يمكن أن يكون 10. إذن هذا الأمر الأول فينتبه له. الأمر الثاني أن رواية القعنبي هنا أوضح من رواية يحيى وأبي مصعب من جهة ما ذكر في أولها، حيث قال مالك: في رجل كانت عنده 10 دنانير فحال عليها الحول. في رواية أبي مصعب ويحيى وقد بلغت 20 دينارا، وأما رواية القعنبي التي بين أيدينا ثم اشترى بها سلعة فربح فيها 10 دنانير أخرى، فهي من باب التوضيح، ولذلك نقول إن نحمل أن مالكا أتى بالمسألة الثانية لتوضيح أن المراد حينما نقول إن المعتبر في الحول هو آخره عند لبلوغ النصاب، إنما محل ذلك في المتجر به فقط، فيكون هذا القول الثاني من مالك من باب التوضيح أن الذي يعتبر في أموال التجارة فقط دون ما عداها من أموال النماء والمستفاد. بقي عندي هنا مسألة في تعليق ابن عبد البر على هذه المسألة، فقد مر معنا أن مالكا انفرد بهذا القول وهو قوله إن المعتبر هو آخر الحول في أموال التجارة حينما تبلغ النصاب، وقد ذكر ابن عبد البر أن مالكا أخذ هذا القول من القياس على الماشية، فإن الماشية تعد عليها السخال ولكن لا تؤخذ السخال من الزكاة ولا تؤخذ السخال في الزكاة، وقد اعترض ابن عبد البر على هذا القياس، وقال إن هذا القياس لا يشبه ما قيس عليه لا في أصله ولا في فرعه. ولذلك قال ابن عبد البر: وقول مالك في ربح المال الذي ليس بنصاب لم يتابع عليه من أحد إلا من أصحابه. ثم ذكر أن هذا القياس الذي قاسه عليه ليس في مكانه. إذن أريد أن أبين أن من أصحاب مالك أبي عمر بن عبد البر لم يوافق مالكا في أصل هذه المسألة، مع بيان وجه استدلال مالك فيه. نعم.
أحسن الله عليك. قال مالك: الأمر عندنا في إجارة العبيد وكراء المساكن وكتابة المكاتب أنه لا تجب في شيء من ذلك الزكاة قل أو كثر حتى يحول عليه الحول من يوم يقبضه صاحبه.
نعم. يقول الإمام مالك: الأمر عندنا، جاء في بعض الروايات الموطأ الأمر المجمع عليه عندنا، وهذا يدل على أن هذين اللفظين متقاربان، فيكون الأمر المجتمع عليه عندنا والأمر عندنا متقاربة المعنى، والمراد بها عمل أهل المدينة. قال: في إجارة العبيد وكراء المساكن وكتابة المكاتب، هذه ثلاثة أمور من الأموال المستفادة لا عن مال تجارة. فعندما يقوم الشخص بإجارة عبيد عنده أو دواب له فإنه يستفيدها لا عن تجارة ببيع وإدارة للمال، وإنما هو عن طريق الكراء والإجارة. ومثله كراء المساكن وهي البيوت، وكتابة المكاتب الذي يكاتب نفسه فيعطي سيده نجوما وأقساطا ليشتري بها نفسه. يقول مالك رحمه الله: الأمر عندنا أنه لا تجب في شيء من ذلك الزكاة. هذا هو قول مالك وجماهير أهل العلم، فإنهم يقولون إن المال المستفاد سواء، طبعا المال المستفاد من غير التجارة لكن نخرج التجارة في المسألة التي سبقت، المال المستفاد لا عن تجارة ولا عن مال فإنه يستأنف لها حولا جديدا، ولو كان، انظر معي، ولو كان قد ملك نصابا من جنسها. الذي يملك مالا مستفادا من غير التجارة إما أن يكون عنده من جنس ذلك المال نصاب أو ليس عنده من جنسه نصاب، ففي الحالتين كما صرح مالك أنه يستأنف به حولا جديدا. وهذا فيه خلاف لأبي حنيفة النعمان، فإن أبا حنيفة النعمان بن ثابت يرى أن من استفاد مالا وقد كان ذلك المستفيد عنده من جنسه مال يبلغ نصابا فإنه يضمه لجنسه في الحول، وقد تكلمت عنها في درس الأمس. وأقرب مثال وأشهره في زماننا رواتب الموظفين، فرواتب الموظفين هي مال مستفاد لا عن تجارة وإنما في مقابل عمل وأجرة ونحو ذلك. قد يكون المرء عنده نصاب يملكه يعادل 200 درهم فضة، ومع ذلك نقول لا يزكي هذا المال وجوبا، وإنما نقول يزكيه استحبابا، وعرفنا الأدلة حديث عثمان وحديث محمد بن شهاب الزهري، وعرفنا المعنى فيه في الدرس الماضي. إذن هذا الكلام من إمام مالك أراد أن يشير لخلاف أبي حنيفة النعمان، ومر معنا كلام الشيخ تقي الدين أن مالك كثيرا ما يشير على خلاف أهل العراق. قول مالك: قل أو كثر حتى يحول عليه الحول من يوم يقبضه صاحبه، أي من حين يقبض ذلك المال المستفاد سواء كان عنده من جنسه نصاب أو ليس عنده من جنسه نصاب. نعم.
أحسن الله عليك. وقال مالك: في الذهب والورق يكون بين القوم الشركاء، إن من بلغت حصته منهم 20 دينارا أو 200 درهم فعليه الزكاة، ومن نقصت حصته مما تجب فيه الزكاة فلا زكاة عليه، وإن بلغت حصصهم جميعا ما تجب فيه الزكاة وكان بعضهم في ذلك أفضل نصيبا من بعض أخذ من كل إنسان منهم بقدر حصته، إذا كان في حصة كل واحد منهم ما تجب فيه الزكاة. وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون 5 أواق من الورق صدقة، فهذا أحب ما سمعت إلي.
نعم. هذه المسألة قبل أن أشرح كلام الإمام مالك لأذكر معناها على سبيل الجملة. الخلطة عند أهل العلم تكون إما في المواشي وهي مؤثرة، وسيأتي حديث عنها مفصلا بمشيئة الله عز وجل، وقد تكون الخلطة في غير المواشي، كأن تكون الخلطة بين الشريكين في الذهب والفضة أو الخلطة بين الشريكين في غير ذلك من الأمور كالحرف وهو الزراعة. عندنا هنا مسألتان: حكم الخلطة في غير المواشي هل تؤثر في الزكاة أم لا؟ وكيف يتصور وجود الخلطة في غير المواشي؟ نبدأ بالمسألة الأولى لأن كلام مالك فيها صريح، لكي نفهم كلام مالك. ذهب الإمام مالك ووافقه الشافعي وأحمد وعامة فقهاء وافقه أبو حنيفة وأحمد وعامة فقهاء المسلمين أن الخلطة في غير المواشي لا أثر لها، لا أثر لها. وخالف، وهذا قول مالك وأحمد وغيرهم، وخالف في ذلك الشافعي في الجديد من قوليه بخلاف القديم، فإن القديم على مذهب أهل المدينة، وأما الجديد وهو الذي نقله عنه المزني وغيره كالربيع بن سليمان المرادي فقد نقلوا عنه أن الخلطة في الذهب والفضة مؤثرة، وذلك قد فيما نقله المزني في مختصره. ونحن نعلم أن كل ما في كتاب المختصر للمزني فإنه نص كلام الشافعي، كما أن كل ما في مختصر أبي مصعب الزهري ومختصر ابن عبد الحكم هو نص كلام مالك ما لم ينسب لغيره، وكذلك نعلم أن كل ما في مختصر الخرقي هو نص كلام أحمد، فإن عددا من متقدم أهل العلم كانت طريقتهم جمع كلام الأئمة وترتيبه بنصه، وهؤلاء الثلاثة أو الأربعة كتب التي ذكرت لكم فعلت ذلك. ذكر المزني في مختصره وهو نص كلام الشافعي أنه قال: الخلطة في الذهب والفضة كالخلطاء في الماشية والحرف لا يختلفون، هكذا قال الشافعي الحكم فيهم لا يختلفون. والدليل على قول الشافعي عموم الحديث الذي ورد في ذلك، وهو لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق، فلا يفرق بين مجتمع ولو كان ذهبا وفضة. لكن يرد على هذا الاستدلال بأن هذا الحديث ورد من حديث سعد بن أبي وقاص عند الدارقطني، وفي آخره وفي تتمة هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والخليطان ما اجتمع على الحوض والراعي والفحل. وهذا نص صريح على أن الخلطة إنما تكون في المواشي دون ما عداها، وهو مذهب مالك وأحمد وغيرهم من أهل العلم. كيف تكون الخلطة في الذهب والفضة؟ الخلطة في المواشي واضحة، وأما الخلطة في الذهب والفضة فقد ذكر أبو الحسن الماوردي في الحاوي وهو شرح لمختصر المزني أن الخلطة إنما تتصور في الذهب والفضة في أحد موضعين فقط لا في مطلق الخلطة. أول هذين الموضعين أن يرث شخصان 200 درهم فأكثر وهو النصاب، فحينئذ يكون المال مشتركا بينهما غير مقسوم، لكل واحد منهما 100 لكنها غير متعينة، ففي هذه الحال يتصور الخلطة، فعلى قول الشافعي الجديد تجب عليهما معا الزكاة، وأما على قول الجمهور فلا زكاة على أي واحد منهما لأن كل واحد منهما يملك 100 أو نصف، ما نقول 100، يملك نصف 200 مشاعة، فحينئذ نقول لا زكاة لأنهم لم يبلغوا النصاب على سبيل الانفراد. الصورة الثانية قال: إذا أخرج كل واحد من الرجلين 100 درهم، يعني 100 درهم وهو دون النصاب، ثم اشتروا بها عينا لأجل أن يتجروا بها، فرأس مالهم في التجارة النصاب 200، لكن ما بذله كل واحد منهما دون النصاب وهو 100 و100، فهذا أيضا يعتبر خلطة في الذهب والفضة كذلك. أما ما عدا ذلك فإنه لا يتصور فيه الخلطة، فعلى سبيل المثال لو أن رجلين كل واحد منهما بذل 100 وجعلها في كيس واحد، أو زوجان رجل وزوجته جعل أموالهم في حساب واحد في البنك والمصرف، فإن هذا لا يسمى عند الشافعي خلطة مؤثرة في نصاب الزكاة، وإنما تكون الخلطة فيما كان ميراثا لم يقسم أو اشتروا بها عينا. وذكرت من نص على هذه المسألة وهو الماوردي، وهو نص نفيس في هذه المسألة. إذا عرفنا هذه المسألة يتضح لنا كلام الإمام مالك الآن بكل سهولة بإذن الله عز وجل. قال الإمام مالك قال في الذهب والورق، الكلام هنا إنما هو في الذهب والورق لأن الماشية مؤثرة فيها الخلطة. قال يكون بين القوم الشركاء، كيف يكون بين الشركاء؟ في الصورتين اللتين أوردت لكم بأن يكون إرثا لم يقسم أو اشتروا بها عينا يتجرون بها. قال إن من بلغت حصته منهم 20 دينارا أو 200 درهم فعليه الزكاة، وهذا باتفاق إذا كان النصيب أحدهم أحد الشريكين يبلغ النصاب فأكثر، وقد ذكر 20 دينارا و200 درهم لأنها هي النصاب. قال مالك ومن نقصت حصته مما تجب فيه الزكاة فلا زكاة عليه. يقول ومن نقصت حصته مما، أي من النصاب، فكان الذي يملكه دون 200 درهم أو دون 20 دينار قال فلا زكاة عليه. فقول مالك وأحمد أن الخلطة لا أثر لها في إكمال النصاب في الذهب والفضة وفي كل ما ليس بماشية. ثم قال وإن بلغت حصصهم جميعا ما تجب فيه الزكاة، أي وإن كان مجموعهم تبلغ فيه الزكاة فكذلك لا تجب فيه الزكاة لأن الخلطة لا أثر لها إلا في الماشية. قال وكان بعضهم في ذلك أفضل نصيبا من بعض حتى وإن كان بعضهم أميز، أخذ من كل إنسان منهم بقدر حصته إذا كان في حصة كل واحد منهم ما تجب فيه الزكاة. لو أن الشريكين أحدهم له 100 درهم والثاني له 100 درهم فتؤخذ زكاة 200 دون مالك 100، كرجل هلك عن بنت وابن وتركته 300 درهم فنصيب الابن 100 درهم فعليه الزكاة 200، وأما البنت فلا زكاة عليها إلا على قول الشافعي في الجديد فعليهما معا الزكاة. ثم قال مالك وهذا من استدلاله اللطيف وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون 5 أواق من الورق صدقة. قال فهذا أحب ما سمعت إلي. وجه الاستدلال من حديث ليس فيما دون 5 أواق من الورق صدقة أن هذا الحديث فيه مضمر، والمضمر ليس فيما دون 5 أواق مما يملكه، وإلا فإنه إطلاق هذا الحديث ليس كذلك. فمحل هذا الحديث دل عليه سياقه ودل عليه مراد النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث أخر يدل على أن العبرة بملك كل واحد على سبيل الانفراد، وأما الخلطة في الماشية فإنها على خلاف الاستثناء فلا فحكمها مستثنى لأن لها أحكام سيأتي المعنى فيها. وقول مالك فهذا أحب ما سمعت مر معنا أن هذه من عادات الإمام مالك ومصطلحاته، وحيث عبر مالك بأن هذا أحب ما سمعت فإنه يدل على أن في المسألة خلافا، فقد سمع مالك خلافا في المسألة، وهذه من مصطلحات مالك في التعبير، إذا فهو من باب الإشارة للخلاف، وهذا الخلاف قال به الشافعي وربما يكون قبل الشافعي أحد قال به، وهذا الذي حكاه أو أومأ مالك لحكاية الخلاف فيه. نعم.
قال مالك رحمه الله تعالى وإن كانت لرجل ذهب أو ورق متفرقة بأيدي أناس شتى فإنه ينبغي له أن يحصيها جميعا ثم يخرج ما وجب عليه من زكاتها كلها.
نعم. قول مالك رحمه الله تعالى وهذا من فقهه ورأيه قال وإن كان لرجل ذهب أو ورق متفرقة بأيدي الناس شتى، قوله متفرقة بأيدي الناس أي أنه جعلها في أيديهم إما عارية أو أمانة أو نحو ذلك. ويخرج من قوله هذا صورتان سيتكلم عنهما مالك بعد ذلك. الصورة الأولى إذا كان الذهب والفضة والأموال عموما في أيدي الناس ديونا في ذممهم، فسيأتينا الخلاف في زكاة الدين الذي يكون في الذمم، هذه الصورة الأولى. والصورة الثانية فيما لو كانت هذه جعلت قراضا أي مضاربة، فهل يزكى المال قبل ظهور ربحه أم لا؟ سيأتينا أيضا الكلام فيه. إذا أخرجت هاتين الصورتين فيكون كلام مالك في هذه المسألة مجمع عليه كما قال ابن عبد البر، ولذلك يقول ابن عبد البر إن هذا الكلام الذي ذكره مالك بإجماع أهل العلم في الجملة بثلاثة قيود القيد الأول أن يكون قادرا على تحصيل المتفرق مما هو في أيدي الناس ودائع وأمانات عندهم. الأمر الثاني أن لا يكون دينا. الأمر الثالث أن لا يكون قراضا. ففي هذه الحال فهو مجمع عليه يجب عليه أن يزكيه. من أمثلة ذلك أن المرء يكون له مال يجعله في بنك وفي حساب آخر في بنك آخر، ومال آخر يجعله وديعة عند والدته تحفظه له، ومال آخر لم يستلمه وهو من طلاب الجامعة لم يستلمه من الجامعة، له استحقاقات لم يستلمها وقد ظهرت وبانت، فقط مجرد الاستلام ليس نهاية مكافأة الخدمة مثلا وما يتعلق بها التي معلقت على قيد أو وصف. فهذه كل سنة يجمعها ويزكيها جميعا. نعم شيخنا تفضل.
صلى الله عليك. قال مالك رحمه الله تعالى: في من أفاد ذهبا أو ورقا فإنه لا زكاة عليه حتى يحول عليها الحول من يوم أفادها.
نعم، هذا الكلام للإمام مالك معناه واضح وجلي جدا. يقول إن من أفاد ذهبا أو ورقا، مراده في غير التجارة، لأن التجارة تكلمنا عنها، من أفادها من التجارة فحولها حول أصلها إذا بلغت عند نهاية الحول النصاب، وتكلمنا عن هذه المسألة. قوله إذا أفاد ذهبا أو ورقا فإنه لا زكاة عليه حتى يحول عليها الحول من يوم أفادها، من يوم التملك. هذه المسألة تشبه المسألة السابقة، وهو قول مالك: الأمر عندنا في إجارة العبيد وكراء المساكن وكتابة المكاتب إلى آخره أنه لا تجب في شيء من ذلك الزكاة حتى يحول عليه الحول من يوم قبضها صاحبها. ولكن الفرق بين هاتين المسألتين أن كلام مالك الأخير أعم وأشمل، فإنه عبر بأفاد ذهبا أو ورقا، فقد يكون استفاده بإجارة وكراء ونجوم كتابة مكاتب وهي التي نص عليها سابقا، وقد يكون أفادها بغير ذلك، إما بهبة أو بميراث أو بغير ذلك من الأمور. ولذلك فإننا نقول إن كلام مالك هذا ليس تكرارا لكلامه الأول، وإنما هو أعم من كلامه الأول، فقد عمم بعد تخصيص لكي لا يظن أن الكلام الأول خاص فقط بالكراء والإجارة وكتابة المكاتب، وإنما أراد أن يعم جميع صور الإفادة في الجملة. طبعا الحرف والنسب إفادتها تتبع أصلها، وذلك عبر بالذهب والفضة والتجارة العروض تقدم ذكرها. وأما من استفاد ثمرة ناتجة فسيأتي لها حكم مستقل، وذلك عبر مالك بالذهب والفضة خاصة. تفضل شيخنا.
صلى الله عليه. قال رحمه الله تعالى: الزكاة في المعادن. قال: حدثنا القعنبي عن مالك بن أنس عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن غير واحد من علمائهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع لبلال بن الحارث المزني معادن القبلية وهي من ناحية الفرع، فتلك المعادن لا تؤخذ منها الزكاة إلى اليوم.
بوب الإمام مالك لهذا الباب وهو الزكاة في المعادن، وهذا التبويب من الإمام مالك رد على من يقول إن المعادن ليس فيها زكاة وإنما فيها الركاز، وسيأتينا حكمه ومن خالف هذه المسألة. والمعادن جمع معدن بكسر الدال، سمي هذا معدنا لأنه يقيم، يقال عدن في الموضع أي أقام فيه، فكل ما كان مقيما في المحل مما له قيمة فإنه يسمى معدنا، وسيأتي ما الذي يدخل في المعادن التي تزكى في كلامي في المحله إن شاء الله. روى القعنبي عن مالك بن أنس عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن غير واحد من علمائهم، هذا يدل على أن فيه إرسالا، ولكنه روي من غير طريق مالك مسندا للنبي صلى الله عليه وسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع لبلال بن الحارث المزني معادن القبلية وهي ناحية الفرع. طبعا ناحية الفرع ذكر من عني بتفسير موطأ مالك أنها تروى بضم الراء وسكونها، فيصح أن تقول الفرع والفرع. وأما المعادن القبلية فالقبلية نسبة إلى قبل، ومن أحسن من تكلم عن موضعها هو الزمخشري في الفائق، وقد نقل عن الشريف علي بن حمزة وكان عالما بأنساب قريش والمواضع في الحجاز أنها سرات ما بين المدينة وينبع، وأن هذه السرة ما سال منها من جهة المدينة فإنه يسمى بالقبلية، وما سار من وما سال أي ما كان من جهة الغرب وسال جهة البحر فإنه يكون له اسم آخر. إذن فهي الشرقي هذه السراة وهو الجبل، ما كان قبريا هو من جهة المدينة. قال فتلك المعادن لا تؤخذ منها، انظر معي مكتوب معك في النسخة الزكاة إلى اليوم، هذا غير صحيح، لأن جميع الرواة الذين رووا هذا الحديث عن مالك وغير مالك رووه لا تؤخذ منها إلا الزكاة، فقد سقطت كلمة إلا، وأنا أقول هي سقطت من النسخة، بدليل أن أبا داود والبيهقي كلاهما روي هذا الحديث من طريق القعنبي عن مالك بإثبات إلا، فهذا خطأ في النسخة، والصواب إثبات إلا، فإن حذف إلا يغير المعنى تغييرا جذريا، ولم يقل أحد به مطلقا في الجملة أن هذا الحديث ورد هكذا. إذن لا بد أن تثبت إلا، لا نقول هي رواية القعنبي أو خطأ من القعنبي، بل القعنبي رواه بإثبات إلا، وإن ذكرت لكم من رواه من طريقه وهو أبو داود والبيهقي. هذا الحديث فيه عدد من المسائل. أول مسائل أن هذا الحديث مكون من جزئين، الجزء الأول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع لبلال بن الحارث المزني معادن القبلية، والجزء الثاني قوله فتلك المعادن لا تؤخذ منها إلا الزكاة إلى اليوم. الجزء الأول هو المرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، وأما الجزء الثاني فليس مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك فإن الإمام الشافعي ذكر فيما نقله الربيع بن سليمان المرادي في الكتاب المشهور باسم الأم، قال هذا الحديث ليس مما يثبت أهل الحديث ثبوته، قال ولو أثبتوه لم تكن فيه رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا إقطاعه بلالا لتلك الأرض، فأما زكاة المعادن دون الخمس فليس مرويا عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن عرفنا أن الجزء الأول هو المرفوع إن ثبت وصله، وأما الثاني فإنه ليس مرويا للنبي صلى الله عليه وسلم. من الذي قاله؟ ذكر ابن يونس في الجامع أن قوله فتلك المعادن لا تؤخذ منها إلا الزكاة اليوم أنه من قول ربيعة ابن أبي عبد الرحمن شيخ الإمام مالك، جزم بذلك ابن يونس في كتابه الجامع للمدونة أنه قول شيخ مالك. وقد ذكر القرافي أن هذا الكلام الذي قاله ربيعة في الحقيقة هو إجماع، فهو من صيغ حكاية إجماع، فإنه من عهد النبي عليه الصلاة والسلام ومن بعده لم يكن يؤخذ منه ركاز، وإنما يؤخذ منه الزكاة، لأن الاستثناء من النفي إثبات، فيكون إثبات لأخذ الزكاة. ولذلك فإن جماهير أهل العلم استدلوا بقول ربيعة هذا على أخذ الزكاة من المعادن المستخرجة من الأرض، لأنه إثبات بعد نفي، والإثبات والاستثناء بعد النفي إثبات، وهذا يكون بمثابة الإجماع كما ذكره القرافي في الذخيرة. أما ما يتعلق بما المعادن التي تؤخذ والتي تؤخذ، نأخذها في كلام مالك قد يكون أقرب للتوضيح. تفضل.
قال مالك رحمه الله تعالى أرى والله أعلم أن لا يؤخذ من المعادن مما يخرج منها شيء حتى يبلغ ما يخرج منها قدر 20 دينارا أو 200 درهم، وإذا بلغ ذلك ففيه الزكاة مكانه، وما زاد على ذلك أخذ منه بحساب ذلك ما دام في المعدن نيل، فإن انقطع عرقه ثم جاء بعد ذلك نيل فهو مثل الأول، تبدأ فيه الزكاة كما ابتدأت في الأول.
قول الإمام مالك رحمه الله تعالى أرى والله أعلم، هذا يدلنا على ما جاء عنه رحمه الله تعالى من ورعه وديانته وحرصه على عدم التجرؤ في العلم. ومن اللطائف أن الإمام أحمد روى عن الإمام الشافعي عن الإمام مالك أن ابن عجلان قال إذا أخطأ العالم لا أدري فقد أصيبت مقاتله، وهذه من اللطائف أن هؤلاء الأئمة ينقلون هذا الأثر عن شيخ الإمام مالك، ولذا فإن طالب العلم حري به أن يجعل هذه الكلمة على لسانه دائما، وإن يرحمكم الله وإن ذكر علما معينا مترددا فيه ينسب العلم لله عز وجل أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. قول مالك أرى، هذا التعبير بالرأي يدل على أن فقهه يسمى رأيا وليس عيبا، ولذلك قال بعض أهل العلم إن ما ذكره مالك في كتابه هو رأي، وسيأتي إشارة لهذه المسألة في غير هذا الموضوع إن شاء الله. قال أرى ألا يؤخذ من المعادن مما يخرج منها شيء، يعني لا يؤخذ منها إذا كانت دون النصاب. قال حتى يبلغ ما يخرج منها قدر 20 دينارا أو 200 درهم، فجعل العبرة بنصاب الذهب والفضة. هذا عندنا فيه مسألتان. المسألة الأولى أن كلام مالك هنا يدلنا على أن المعادن التي تؤخذ منها الزكاة إنما هي الذهب والفضة فقط لا غير، فسائر المعادن الأخرى لا يؤخذ منها الزكاة، فالحديد وغيره لا يؤخذ منه الزكاة إذا استخرج، وهذا قول مالك وقد وافقه عليه الشافعي، فجعل العبرة بنصاب الذهب والفضة. وأما الإمام أحمد فإنه يذهب إلى أن كل ما خرج من الأرض مما خلق فيها من غيرها مما له قيمة فإنه يؤخذ منه الزكاة، فالذهب والفضة والنحاس والحديد وغيره من المعادن التي يكون له قيمة مما خلق فيها فإنه يؤخذ منه الزكاة، لأن لفظة المعدن في اللغة تصدق على الجميع، وهذا من باب التعليل بالاسم، فحيث كان في لغة العرب يصدق على جميعهم فإننا نقول لا يخصص بالذهب والفضة بل يطلق على جميعهم، فرجعوا إلى تفسير العرب للفظ المعدن، وهو الأثر المتقدم فيما سبق في حديث المعادن القبلية. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية أن جماهير أهل العلم يشترطون لكون المعدن تؤخذ منه الزكاة أن يبلغ النصاب الذي ذكره مالك وهو 20 دينارا، وأما أحمد يقول أو قيمته تبلغ قيمة النصاب. وأما أبو حنيفة النعمان فإنه يرى أن المعدن يؤخذ الواجب فيه وإن لم يبلغ نصابا قل أو كثر، فكلام مالك هنا إشارة لخلاف أهل العراق في مسألة النصاب، وأنه يلزم فيه أن يكون قد بلغ المعدن نصابا أو بلغت قيمة المعدن نصابا على مذهب أحمد، لأنه يخرج من غير الذهب والفضة. قال مالك وإذا بلغ ذلك، أي وإن بلغ المعدن المستخرج ذلك أي النصاب، ففيه الزكاة. تعبير مالك بأن فيه الزكاة يدل على أن فيه ربع العشر، فإن الزكاة هي ربع العشر، وهذا رد آخر على مذهب أهل العراق أبي حنيفة، فإن أبا حنيفة النعمان عليه رحمة الله يرى أن المعدن لا يؤخذ منه الزكاة وإنما حكمه حكم الركاز، ولذا فإن محمد بن الحسن الشيباني في روايته لموطأ مالك لما ذكر هذا الحديث ذكر ما يدل على إعلاله، ثم ذكر أن العمل على حديث أن في الركاز الخمس، فأبو حنيفة يرى أن المعدن يؤخذ منه الخمس ولا يؤخذ منه ربع العشر، فيكون حكمه حكم الركاز. قوله مكانه أي في الوقت الذي استخرجه فيه، وبناء على ذلك فلا يلزم فيه استئناف حول كامل من حين استفادته، فهذا يكون مستثنى من المسألة السابقة في قول مالك فمن أفاد ذهبا أو ورقا، فإن المعدن من حين استخرج تكون الزكاة فيه ولا ينتظر فيه حول كامل. وتعبيره بقوله وقوله مكانه وأنه لا يستأنف فيه الحول، هذا قول جماهير أهل العلم الذين يرون أنه زكاة، حتى الذين يرون أنه ركازه أبو حنيفة كلهم على ذلك، لم يخالف ذلك إلا إسحاق بن راهوية، ووافقه محمد بن إبراهيم بن المنذر، فقال إن المعدن لا يزكى حتى يمر عليه حول، استدلالا بعموم الأخبار التي وردت عن ابن عمر وغيره، لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. وقول مالك هنا مكانه ذكر أبو الوليد الباجي أنه يحتمل أن مراده بمكانه أي وقت الوجوب، ويحتمل أن يكون عند الأخذ، ويحتمل عند الاجتماع عند العامل، ويحتمل عند التصفية والاحتساب، والاحتمال الأخير هو المجزوم به عند أصحاب مالك وأحمد، أن وقت وجوب الزكاة في المعدن عند تصفيته واحتسابه. ثم قال الإمام مالك وما زاد عن ذلك أي عن النصاب أخذ منه بحساب ذلك، أي بالنسبة والتناسب بلغة المعاصرين ينسب إلى ربع العشر فيؤخذ منه بذلك. قال ما دام في المعدن نيل، عبارته نيل هنا ذكر الذين عنوا بتفسير الموطأ كالوقشي وغيره أن المراد بالنيل هنا هو العطاء، والمراد بالعطاء يعني أنه ما زال يأخذه في العرق الذي أخذ منه، حفر فوجد ذلك المعدن من الذهب والفضة، ما دام يتحصل عليه من ذلك العرق فإنه يزكيه. قال: فإن انقطع عرقه، الذهب والفضة والمعادن تكون على هيئة عروق في الأرض متصلة ببعضها. قال: فإن انقطع هذا العرق ثم جاءه بعد ذلك نيل، أي عطاء وعرق آخر غير الأول، فأدرك نيلا غير النيل الأول، قال: فهو مثل الأول. معنى قوله مثل الأول أي فيكون ابتداؤه كابتداء الأول، ولا يضم للأول، ولا يضاف نصابه لنصاب الأول. فلو أن الأول دون النصاب والثاني دون النصاب فلا يجمعان معا، فكل واحد يكون مالا مستفادا، إلا أن يكون المال الأول باقي عنده فيكون مما استفاده حينئذ. قال: تبدأ فيه الزكاة كما ابتدأت في الأول. هذا كلام الإمام مالك في المسألة، وقلت لكم أنا بدأت اليوم ببيان أن كلام مالك الذين عنوا بتفسيره هم الذين عنوا بالحديث عن تفسير الموطأ، وذكرت بعضهم سأذكر إن شاء الله بعد آخرين غير ابن مزين. نعم، وأنت نطق اسمه ابن مزين لأن الكتاب طبع وكتب على غلافه ابن مزين بالتشديد وهو خطأ، وإنما هو بالتسهيل ابن مزين. نعم،
أحسن الله عليك. قال مالك رحمه الله: المعادن بمنزلة الزرع تؤخذ منها الزكاة كما تؤخذ من الزرع.
نعم، هذا الكلام مالك هذه قاعدة كلية وهو من يعني من الشبه، يقول: المعادن بمنزلة الزرع تؤخذ منها الزكاة كما تؤخذ من الزرع. ليس المراد باعتبار المقدار، لأن العلماء يقولون إن التشبيه لا يقتضي تشبيه المشبه بتشبيه المشبه بالمشبه به من كل وجه، وإنما في وجه دون وجه، فهما يتفقان أي الزرع والمعادن بأنه لا يستأنف لها حولا، وإنما يخرج زكاتها عند خروجها وتملكه لها، فحينئذ إذا حصد الزرع أخرج العشر، وإذا تملك وصف المعدن فإنه يخرج ربع العشر ولا ينتظر به حولا. وقد قال الله عز وجل: وآتوا حقه يوم حصاده. فمالك أتى بهذه الكلمة لبيان أن الدليل على المعادن هو قول الله عز وجل: وآتوا حقه يوم حصاده. ولذلك تجد الفقهاء يبوبون أحيانا بابا فلا يقولون باب زكاة الزروع والثمار، وإنما يعبرون فيقولون باب زكاة الخارج من الأرض، ويجعلون المعدن يعني زكاة المعدن مذكورة في هذا الباب، لأن زكاة الخارج من الأرض يشمل أمرين: يشمل المعدن ويشمل كذلك الزروع والثمار. ووجه الشبه بينهما من حيث الحقيقة أن كليهما من الأرض قد نبت أنبته الله عز وجل فيه، وكلاهما في الحكم متفق أنه لا يستأنف له حول، وإنما زكاته يوم حصاده في الزروع، ويوم تملكه واستخراجه من عروقه في المعادن. يختلف فيما ذكرت لكم في اعتبار المقدار، ويختلف أيضا من جهات أخرى، منها ما ذكروه أن المعدن به شبه بالأثمان أنه تتكرر زكاته إذا لم يكن قد صرفه، وأما الثمار فلا تتكرر زكاتها ما لم تكن عروض تجارة. كيف ذلك؟ لو أن شخصا عنده معدن استخرجه من الأرض وأبقاه عنده سنتين لم يبعه أو 3 سنين وقد بلغ نصابا، فإنه يزكيه كل سنة، بخلاف الآخر الذي عنده تمر ثم إن ذلك التمر زكاه عند خروج ثمرته وأبقاه في الصفة عنده، صفة يعني هي المكان الذي يحفظ فيه التمر وليست الصفة هنا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجعله في المستودع نقول الذي يحفظ فيه التمر، فمكث عنده 3 سنين. التمر يمكث 3 سنين ويمكث 4 ويمكث 10 بل يمكث 20 سنة وأكثر، يمكث من غير أن يتغير، فنقول لا يزكيه. وهذه من الفروق أيضا بين زكاة الزروع وزكاة المعادن. لذلك نقول لكم إن التشبيه لا يقتضي التشبيه من كل وجه، وإنما في بعض الأوجه دون بعضها. تفضل شيخنا.
أحسن الله عليك. قال مالك رحمه الله: وسمعت أهل العلم يقولون في الركاز إنما هو دفن الجاهلية ما لم يطلب بمال ويكلف فيه كبير عمل، فأما ما طلب بمال أو كلف فيه كبير عمل فأصيب مرة وأخطئ مرة فليس بركاز. قال مالك: وهذا الذي لا اختلاف فيه عندنا.
أحسن. نعم، هذا كلام مالك الحقيقة مشكل من جهة سأذكرها بعد قليل. نعم، نحن تعبنا شوي في كلام مالك لأن لغة مالك تختلف عن لغة الفقهاء المتأخرين لكن من المهم أن يعتنى بكلام الإمام المبجل الجليل مالك بن أنس ويفهم فهما دقيقا. قول مالك: وسمعت أهل العلم يقولون في الركاز، هذا يقول مالك أنه ليس من رأيي واجتهادي، وإنما هو نقلي عن أهل العلم. وفي آخر المسألة قال: لا اختلاف فيه عندنا، أي عند أهل المدينة. قال: سمعت أهل العلم يقولون في الركاز إنما هو دفن الجاهلية. هذا هو كلام مالك تعريف للركاز، أنه دفن الجاهلية، أي الذي يكون من أهل الجاهلية، أي قبل الإسلام. والجاهلية نوعان: إما قبل البعثة، وهذا واضح أنه جاهلية، وإما أن يكون بعد البعثة في بلد لم يدخلها الإسلام إلا بعدها، فحينئذ يسمى جاهلية وإن كانت يعني بعد ذلك. وأما ما وجد في الأرض من كنز لكنه إسلامي فلا نجعل حكمه حكم دفن الجاهلية فيؤخذ منه الخمس فقط، وإنما نجعل حكمه حكم اللقطة، فحينئذ يعرف سنة، فإن عرف صاحبه وإلا فإن ملتقطه يتملكه. إذن هذا مهم جدا، نفرق بين دفن الجاهلية ودفن أهل الإسلام. دفن الجاهلية فيه الخمس للحديث المروي في الركاز الخمس في الحديث الثابت في الركاز الخمس، وأما ما كان إسلاميا أي علامة إسلام كان يكون الدرهم عليه سك إسلامي والدينار عليه سك إسلامي فحكمه حكم اللقطة. إلى هنا واضح. هذه جملة، انتبه لكلام مالك معي. قوله: ما لم يطلب بمال ويكلف فيه كبير عمل، فأما ما طلب بمال أو كلف فيه كبير عمل فأصيب مرة وأخطئ مرة فليس بركاز. هذه الجملة الثانية: لأصحاب الإمام مالك طريقتان في فهم كلام هذا كلام مالك، وأشار للطريقتين القاضي عبد الوهاب في التنبيهات المستنبطة، كتاب لطيف ذكر فيه أمور تتعلق بكلام مالك. أول هذين الطريقتين هو الذي جزم به ابن يونس ونقله عن بعض أهل العلم في كتابه الجامع، فقال إن هذه الجملة وهو آخر كلام مالك ليس متعلقا بالركاز، وإنما هو متعلق بالمعدن. قال ابن يونس: يريد بقوله في الذي يصاب مرة ويخطأ مرة هو المعدن لا دفن الجاهلية، وإنما أراد أن يبين صورة الركاز وصورة المعدن، هكذا فسره بعض أهل العلم. انتهى كلام ابن يونس. وبناء على ذلك فإننا نقول على تفسير ابن يونس الذي نقله عن بعض أهل العلم: فالركاز فيه الخمس قل أو كثر، ولا يفرق بين ما نيل بتعب وعمل وكبير عمل كما عبر مالك، وبين ما نيل من غير تعب بل وجده على ظاهر الأرض، كأن يجد دراهم جاهلية أو يجد ذهبا جاهليا أو مصنوعات جاهلية كأصنام وغيرها، لا يفرق بينهما. هذا الطريقة الأولى. الطريقة الثانية قالوا: بل إن كلام مالك هذا متعلق بالركاز، وبناء على ذلك فيفرق بين حالتين. فإذا أدرك المرء الركاز وهو دفن الجاهلية بمشقة كبيرة وعمل كثير ونفقة بذلها كبيرة، فإنه في هذه الحالة فيه الزكاة فقط دون الركاز، دون الخمس الذي هو خمس الركاز. وأما إن وجده على ظاهر الأرض فإن عليه فيه الركاز وهو الخمس. وهذا القول الثاني هو مذهب مالك في المدونة، وهو ظاهر الموطأ أحد الاحتمالين، وهو الذي مشى عليه المتأخرون من أصحاب مالك فيفرقون في الركاز بين حالين. وأما الجمهور فلا يفرقون، بل الركاز عندهم لعموم ظاهر الحديث في الركاز الخمس أنه سواء كان بعمل أو من غيره فهما سواء، ولا ينظر كذلك أيضا للنصاب. نعم شيخ.
أحسن الله عليك. قال رحمه الله تعالى: ما لا زكاة فيه من الحلي والتبر. قال: حدثنا عبد الله عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن عائشة رضي الله عنها كانت تحلي بنات أخيها يتامى في حجرها لهن الحلي فلا تخرج منه الزكاة.
نعم. شرع الإمام مالك في هذا الباب في الحديث عن زكاة الحلي والحلي هو الذي اجتمع فيه الصنعة، هذا الأمر الأول. والأمر الثاني أن يكون صالحا لللبس، والأمر الثالث قصد اللبس. إذن هي ثلاثة أشياء يجب أن يكون مصنوعا وليس تبرا. الأمر الثاني أن يكون صالحا لللبس بمعنى أن لا يكون مكسورا، فالمصنوع إذا كسر وكانت الصنعة ليست صنعة لبس فإنه لا يكون كذلك. والقيد الثالث طبعا أو يدخل في ذلك أيضا صالح لللبس الجواز الشرعي، فلو أن رجلا صنع لنفسه حلي ذهب لا يجوز له لبسه فنقول لا يدخل في الخلاف الذي سيأتينا، لأن الحلي المحرم فيه الزكاة، لأن القاعدة الكلية أن المحرم لا يبيح، فما دامت الصنعة محرمة فإنها لا تبيح بمعنى لا تسقط الزكاة عند من يسقط الزكاة فيها. القيد الثالث أن يقصد به اللبس بأن يقصد تقصد المرأة لبسه ونحو ذلك. أول حديث طبعا المسألة يعني فيها خلاف، خلنا نذكر الخلاف أولا اختصارا ثم أذكر كلام مالك في المسألة. هذه المسألة فيها قولان لأهل العلم. القول الأول قول جماهير أهل العلم وهم مالك والشافعي وأحمد أن الحلي الذي يقصد لبسه لا زكاة فيه، بل قال الإمام أحمد في رواية الفضل بن زياد عنه فيه عن خمسة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا زكاة فيه أو لا زكاة في الحلي. وجاء في رواية الأثرم أنه قال فيه عن 15 راويا، 15 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورواية الأثرم نقلها أبو الخطاب في الانتصار. والأصحاب الخمسة الذين نقل عنهم أنه لا زكاة فيها وذكر مالك بعضهم هم عائشة رضي الله عنها وابن عمر وجابر وأنس وأسماء رضي الله عن الجميع، كلهم نقل عنهم أنه لا زكاة في الحلي. خالف في هذه المسألة أهل العراق كسفيان بن سعيد الثوري وأبو حنيفة النعمان بن ثابت، فقال إن الحلي المستعمل فيه الزكاة، واستدلوا بعمومات الإطلاق والذين يكنزون الذهب والفضة. والجواب عن هذه الآية تكلمنا عنه في الأصول في قضية أن العموم الذي يرد في سياق المدح أو الذم هل يبقى على عمومه أم لا، هذه مسألة أصولية مشهورة في محلها. إذن الجمهور على أنه لا زكاة فيه. من حيث المعنى نقول إن عروض العروض غير الذهب والفضة الأصل فيها أنها قنية، والنية تنقلها لكونها عروض تجارة مع العمل وهو عمل التجارة وهو البيع والشراء. والذهب والفضة الأصل فيه أنه فيه الذهب فيه المعاوضة وهو البدلية والأثمان، والصنعة مع قصد اللبس ينقله إلى كونه قنية. إذن فاجتماع الأمرين النية مع العمل يخرجه عن أصله وهو التداول والثمنية إلى أمر آخر فيجعله عروض قنية فلا تكون فيه الزكاة، عكس سائر العروض غير الذهب والفضة فإن الأصل فيه القنية، الذي ينقله عن القنية فيجعله عروض التجارة النية مع العمل. أول حديث في الباب وهو الأصل فيه حديث عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه وهو القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق أن عائشة كانت تحلي بنات أخيها. أولا قوله كانت تحلي هكذا جاءت الرواية هنا معنا في النسخة، ولا أدري عن صحتها، لأن البيهقي روى في السنن الصغرى هذا الحديث من طريق القعنبي فيه أن عائشة كانت تلي بنات أخيها تلي، واللفظ تلي هي الموجودة في عامة الرواة عند ابن بكير ويحيى بن يحيى وأبي مصعب الزهري وجمع ويحيى بن سويد والشافعي كلهم يرويها تلي. والظاهر أن ولست جازما أن رواية القعنبي كما نقلها البيهقي أنها تلي وليست تحلي، لأن تلي أوضح في المعنى وتحلي فيها بعد، لأن قال كانت تلي بنات أخيها فهي الولية، فناسب أن يقال أنها الولية فلا تخرج الزكاة. وأما لو كانت تحلي لهن الحلي فتحليهن من حليهن فلا يجعل يعني فيه المعنى دال، فلذلك لعل الأقرب وهي رواية القعنبي رواية الجماعة أنها تلي بدل تحلي. أن عائشة كانت تحلي بنات أخيها، ذكر أن بنات أخيها هم بنات محمد بن أبي بكر، فيكون الراوي عنها القاسم بن محمد أخو البنات. يتامى في حجرها أو في حجرها، يعني أنها كانت تليهم فهي التي في ولايتهم، لهن الحلي، أي أن الحلي ملك لهن، فلا تخرج منه الزكاة. هذا استدل به العلماء على أن الزكاة لا تجب في الحلي إذا لبس أو قصد به اللبس. والسبب في ذلك أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها من أعلم الناس بهذا الباب. وقد ذكر العلماء أن الحديثين المرويين عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا تعارض فإنه يرجح بين الحديثين بكون الراوي أقرب للنبي صلى الله عليه وسلم إذا كان من شأنه هو، هذا في الأحاديث المتعارضة. فكذلك في أخبار الصحابة، فإن عائشة رضي الله عنها تتكلم عن أمر هو من خاصة النساء، والمظنون والمعهود أن عائشة رضي الله عنها كان لها حلي، فما فعلته مع بنات أخيها كانت تفعله في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا مسألة أصولية، فيما من روى حديثا فخالفه هل يرد به حديثه أم لا، في مسألة حديث المسكتين، وهذه مسألة أخرى. نعم.
صلى الله عليه. قال حدثنا عبد الله عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يحلي بناته وجواريه الذهب ولا يخرج منها الزكاة.
نعم، هذا حديث عبد الله بن عمر أنه كان يحلي بناته وجواريه الذهب ولا يخرج منها الزكاة، أي من الذهب الذي يحليهن به. وهذا يدلنا على أن ما أعد للاستعمال واللبس فإنه لا زكاة فيه، ما أعد لللبس فلا زكاة فيه. عندنا صور أخرى ستأتي في كلام الإمام مالك. أول هذه الصور إذا لم يعد لللبس وإنما أعد للعارية، فمذهب مالك وأحمد وكذا الشافعي أن ما أعد لعارية اللبس فإنه لا يزكى كذلك. وأخذوه أيضا من قول ابن عمر وغيره من الصحابة أنهم كانوا يعيرون ذهبهم لأجل أن يلبس، فسواء لبسه بنفسه أو أعاره لغيره فلبسه، ففي الحالتين لا زكاة فيه. بقي عندنا ما يعد للكراء فسيأتي في كلام مالك إن شاء الله. تفضل شيخ.
أحسن الله عليك. قال مالك رحمه الله: من كان عنده تبر من ذهب أو فضة لا ينتفع به للبس فإن عليه فيه الزكاة في كل عام، يوزن فيؤخذ ربع عشره إلا أن ينقص من وزن 20 دينارا أو وزن 200 درهم، فإن نقص من ذلك فليس فيه الزكاة، وإنما تكون فيه الزكاة إذا كان إنما يمسكه لغير اللبس. أما الحلي المكسور الذي يريد أهله إصلاحه ولبسه فإنما هو بمنزلة المتاع الذي يكون عند أهله وليس على أهله فيه الزكاة.
نعم، هذا كلام مالك في زكاة الحلي. قال: من كان عنده تبر من ذهب أو فضة لا ينتفع به لللبس، بأن كان مكسرا مثلا لا يمكن أن يلبس، أو كان نقودا أو نحو ذلك. قال: فإن عليه فيه الزكاة في كل عام، يوزن فيؤخذ ربع عشره، يوزن فينظر، وهذا واضح أنه يؤخذ بالوزن لأن العبرة بالوزن في الدراهم والدنانير. قال: إلا أن ينقص من وزن 20 دينارا وهو النصاب أو وزن 200 درهم، فإنه حينئذ لا زكاة فيه، ما لم يكن له مال آخر فيضم المالان هل بالأجزاء أو بالقيمة، تقدمت المسألة. قال: فإن نقص من ذلك فليس فيه الزكاة. نعم، وإنما تكون فيه الزكاة إذا كان إنما يمسكه لللبس. الذي يمسك الحلية له أحوال. مر معنا أنه إذا أمسكه لللبس أي قصد به اللبس فلا زكاة فيه عند عامة أهل العلم إلا أبا حنيفة والثوري. وأما إن لم يقصد به اللبس فإن قصد به العارية فلا زكاة فيه كذلك، لأن العارية عارية لبس فيقصد به اللبس كذلك، وإن لم يكن بنفسه وإنما بغيره. الأمر الثالث أن يكون قد قصد به عروض التجارة فإن فيه الزكاة، مثل التجار الذين يشترون الحلي فيبيعونه مرة أخرى فإنهم يزكونه كذلك، وهذا لا شك فيه أو نقبل بلا نزاع. أو أن امرأة اشترت ذهبا لأجل نوائب الدهر وعدة للمستقبل، فتجد بعض النساء تشتري حليا، لا تشتري سبائك وتبرى، وإنما تشتري حليا وتقول: لا أقصد لبسه وإنما أريد إذا احتجته يوم من الأيام أن أزكيه. نقول: فيه الزكاة كذلك، لأنه لم يمسك للبس وإنما أمسك لغير اللبس، أمسك لغير اللبس. وقد صرح بذلك أصحاب مالك وأحمد أن هذا واضح، بل لم يذكروا في هذه المسألة خلافا في هذين المذهبين. بقي من المسائل فيما لو أعد ذلك الحلي للكراء، أعد للكراء. طبعا بعض الناس قد يكون له نيتان، انظر معي، قد يكون له نيتان أو المرأة تكون لها نيتان، نية أن يكون عدة للدهر واللبس معا، فنقول لا زكاة، لا زكاة، لأن اجتماع النيتين يغلب فيها النية الأقوى، والنية الأقوى هي النافية هنا. الأمر الرابع ربما أو الخامس، وهي ما أعد للكراء وهو الإجارة. فقد يكون بعض النساء عندها حلي فتقوم بتأجيره لمن يلبسه في مقابل مال، هل فيه الزكاة أم لا؟ في مذهب مالك قولان، وهما وجهان في مذهب الشافعي كذلك. أول هذين القولين هو ما صرح فيه في المدونة أنه إذا كان الذهب أو إذا كان الحلي، لا نقول الذهب، إذا كان الحلي معدا للكراء فإنه لا زكاة على النساء فيه. وهذا مذهب الذي ذكره مالك في المدونة، وقد ذكرت في الدرس الماضي أنه هو المقدم عادة عند المتأخرين. وذكر عياض أن بعض العراقيين أو أن بعض الشيوخ خرج من الخلاف من الرواية التي نقلها العراقيون عن مالك أن ما أعد للكراء من الحلي فيه الزكاة، ولعله مأخوذ، أنا أقول لعله لا أدري، مأخوذ من قوله إذا كان يمسكه لغير اللبس، فإن الكراء من غير اللبس. وهذا الذي خرج منه بعض الشيوخ كما قال عياض رواية بأن ما أعد للكراء ففيه الزكاة. وأما مذهب أحمد فمشهور والمعتمد عنده أن الحلي إذا كان معدا للكراء ففيه الزكاة، لأن الرخصة إنما جاءت في اللبس، وما في معنى اللبس وهو العارية بأن يعيره لبناته وأخواته. وأما ما أعد للكراء فإنه لا فإن فيه الزكاة.
نعم. قال مالك رحمه الله تعالى ليس في اللؤلؤ ولا المسك والعنبر الزكاة.
اسمح لي شيء بس جملة. قول مالك فأما الحلي المكسور الذي يريد أهله إصلاحه ولبسه، طيب أكمل الباقي بسرعة، فإنما هو بمنزلة المتاع الذي يكون عند أهله وليس على أهله فيه زكاة، لأنه سيصلحه مستقبلا. وأما قول مالك قرأ الشيخ وليس في اللؤلؤ ولا المسك ولا العنبر زكاة، جاء فيه أثر عن ابن عباس وعائشة رضي الله عنهما، وعليه جماهير أهل العلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
أحسن الله عليك.